فإن من فسح فسح الله له، ومن وسع لأخيه وسع الله عليه. وإذا قيل انشزوا أي ارتفعوا وتنحوا عن مجالسكم لحاجة تعرض فانشزوا، أي فبادروا للقيام لتحصيل تلك المصلحة، فإن القيام بمثل هذه الأمور من العلم والإيمان، والله تعالى يرفع أهل العلم والإيمان في درجات درجات بحسب ما خصهم الله به من العلم والإيمان، والله بما تعملون خبير. فيجازي كل عامل بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وفي هذه الآية فضيلة العلم، وأن زينته وثمرته التأدب بآدابه والعمل بمقتضاه. مرت معنا في الآية الأولى آية التناجي، ما تعريف التقوى عندك يا بلال؟ التقوى، طيب هذا قول ها عنده، فعل المأمور ترك المحظور، نعم، الأوامر واجتناب النواهي. تعريف التوكل ويس صدق اعتماد القلب على الله، أحسن، في جلب المنافع ودفع المضار، معايش مع العمل بالأسباب المأذون بها شرعا. ما معنى في قوله إنما النجوى من الشيطان؟ من يجيب؟ ما نظرت مختار؟ أي نعم، إنما النجوى من الشيطان أي هذا من تزيينه. ما المقصود بالنجوى هنا؟ تفضل. نعم، نجوى نجوى إثم والعدوان ومعصية الرسول. طيب. ثم قال سبحانه وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، ما معنى هذا؟ مهيب. نعم، أي نعم، أين أبو يعلى؟ من يجيب على هذا السؤال؟ حميد، أحسنت، في تسلية، أن هذا مهما يعني يتكلم عليكم ومهما تناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، أن هذا لن يضركم إلا بإرادة الله. ولا يجوز أن تقول توكلت على الله وعلى فلان، صابر، يجوز، وأنت يا عبد الغفور، يجوز، يجوز، وأنت يا جميل، نعم، في الأمور الظاهرة يجوز أن أقول توكلت على الله وعلى فلان، ما شاء الله. أنس، أنس الثاني الذي خلفه، ها يعني في العمل القلبي لا يجوز أن تقول توكلت على الله على فلان، أما في العمل الظاهر فيجوز أن تقول توكلت على الله على فلان. وأنت يا أنس؟ لا يجوز، لا يجوز إلا بدخول ثم بهذا التفصيل، نحن ما ذكرنا ثم في السؤال، فيجوز بالتفصيل إذا قلت توكلت على الله ثم على فلان، فإن أردت بها الأعمال القلبية فهذا لا يجوز، وإن أردت بها الأعمال الظاهرة فهذا يجوز. وهذه فتوى من؟ ابن عثيمين. ومن؟ اللجنة الدائمة أيضا بذلك. ثم قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. ومعنى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس أي توسعوا، توسعوا. واختلف أهل التفسير ما المراد بقوله تفسحوا في المجالس، ما المراد بالمجالس؟ هل هي مجالس العلم؟ هل هي مجالس الذكر؟ هل هي مجالس أو صفوف القتال؟ صفوف القتال، فقالوا يجمع، يشمل هذا بأكمله، أنهم كانوا يتسابقون على الصفوف الأول أيضا في القتال، وأيضا في المجالس بقربه من النبي صلى الله عليه وسلم. ففي قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، أي توسعوا، وهي مجالس العلم والذكر، ويشمل أي مجلس فيه خير. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وهذا في أي مجلس علم وفي أي مكان علم، أو حتى لو كان شيء مباح. وهل يدخل في ذلك يا أبا يحيى حتى في حلقة في وجبة الطعام؟ حتى في وجبة الطعام ربما البعض يتربع ولا يجد أخوه مكانا يدخل يجلس بجواره وهو مرتاح كما يقال، يعني لا بد يجلس، يعني تفسح له حتى يقدم بجوارك، وربما يرى أخاه يحوم خلفه خلف المائدة لا يجد مكانا يجلس فيه. هذا أدب، في أي أدب ترى أن فيه إعانة لأخيك، ليس خاص في هذا المجلس فقط مجلس العلم يشمل، لكن يرى ربما يرى أخاه يدور من خلفه لا يجد مكانا وصاحبنا كما يقال يلبي، لا بد يكون إيثار هذا، إلا في حالة لو أن رجلا مريض ما يستطيع، وإلا معلوم جلسة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يجلس، يجعل قدميه تحته وكذاك الساق القدم بهذه الكيفية، هذه جلسة الأكل بهذه الكيفية. حتى أن البعض يقول في الاتكاء لا أكل متكئا، وجاء حديث ابن عمر نهي صريح لا تأكل متكئا، فبعضهم بعض أهل العلم قال الاتكاء هو التربع، لأنه يعني إذا جلس نفس جلسة طلاب العلم حاليا الآن قالوا البطن تستريح فيأكل كثيرا، فلذلك كانت الجلسة المطلوبة جلسة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن البطن يحصل لها شيء من الضغط ما تأكل كثير، لكن إذا تفسح ماذا؟ جميع ما قاسوا عليه، حتى ذلك الآن لو نسيت التسمية في الطعام وهل يقاس ذلك في الشراب؟ نعم ذكر هذا الطعام يقال أيضا للشراب طعام يقال. فخلاصة الآن في أي مجلس تفسح له، حد يدخل ذلك لو كنت راكب في باص حميد؟ نعم البعض مرتاح كما يقال مهنجم، وإذا بأخي ربما ما وضع إلا نصف إليه ومرتاح. وهكذا بأي شيء ترى أنك تعين أخاك وتدخل عليه السرور ولا ضيق صدره افعل يا أيها الذين، وهذا أدب كما ذكر السعدي رحمه الله في هذه الآية، أدب وأعظم ما يتأدب به طلاب العلم في أي مجلس من المجالس. قال يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا بالمجالس فافسحوا يفسح الله لكم، أي وسع، ومعنى يفسح الله لكم أي يوسع لكم في الرزق، وهذه كما ذكر السعدي الآية من أدلة الجزاء من جنس العمل، يوسع لكم في الرزق. وذكر أهل التفسير ويوسع لكم في القبر ويوسع لكم في الجنة، أي ينعم الله عز وجل عليكم الجزاء من جنس العمل، يوسع لكم أي يوسع لكم في الرزق. سبحان الله، عمل يسير ربما ترزق من قبله وأنت لا تظن هذا، لا تظن هذا، أيهما يعني أعظم أجرا، أن تسقي كلبا أم تدخل سرور على قلب مسلم؟ لا شك أنك ستقول مسلم عظيم، فإن تدخل على قلبه السرور وتسعده وتعينه أعظم من أن سقيت كلبا، والمرأة سقت كلبا فغفر الله لها. قال فافسحوا يفسح الله لكم، أي يوسع عليكم من الرزق من خيري الدنيا والآخرة كما ذكر المفسرون. قال وإذا قيل انشزوا فانشزوا، أي انهضوا وارتفعوا عن مجالسكم، وهو عام ليس فقط في المجلس، حتى لنادي الصلاة، حتى لنادي الجهاد، لأي أمر من أمور الخير إذا دعيت فأجد. إذا قيل انشزوا فانشزوا، أي انهضوا وارتفعوا عن مجالسكم. ولكان أولى من مجلس مثلا توسع لأخيك النداء والاستجابة والنهوض إلى نادي الصلاة أو لا؟ بل واجب، بل واجب. جاء القتادة أنه قال: أجيبوا إذا دعيتم إلى أمر بمعروف. ولكنهم طريق معمر عن قتادة، ومعلوم قد مرت معكم رواية معمر عن قتادة. ما حال معمر؟ طيب الرواية ها يعتبر إمام، لكنه في رواية عن قتادة فيها لمزوها أنه قال: أجيبوا إذا دعيتم إلى أمر بمعروف، لكنه كما سمعتم هذا هو المعنى. وإذا قيل انشزوا فانشزوا، والنشز هو الارتفاع. قالوا مأخوذ من نشز الأرض وارتفاعها. وإذا لقيل المرأة العاصية المترفعة عن زوجها ماذا؟ ناشز، لأن ترفعت عن زوجها ولم تستجب له، سميت ناشز. قرأ الجمهور في قوله: تفسحوا في المجانس في المجلس، قراءة في المجلس. وقرأوا أيضا في فانشزوا بكسر الشين، فانشزوا، قرأوا أيضا بكسر السين أو الشين فانشزوا، والقراءة التي نقرأها بالضم فانشزوا، فقرأوا فانشزوا، وكذلك في المجلس. وأيضا هذه قراءة كسر الشين مع ضمها المعنى واحد، المعنى واحد. قال: وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم، أي يرفعهم بالنصر وحسن الذكر في الدنيا والآخرة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفعهم الله عز وجل بالنصر وحسن الذكر في الدنيا والآخرة. فالعلم رفعة. قد يقول قائل: أي رفعة أنتم فيها وتجد من طلاب العلم من لا يجد إلا قوت يومه؟ أي رفعة هذه؟ ألا ترى أنه لو كان ملك من ملوك الدنيا محتاج إليك مع فقره وأنت طالب علم؟ ما من واحد على وجه الأرض إلا وهو لا غنى له عن طلاب العلم بغض النظر عن العلماء، مع فقره، وإن رب كان أسود، وإن كان أعجميا، وإن كان كيفما كان. رفعة يأتي من أكبر الناس، من أغنى الناس، من أثرى الناس، ويقف بين يديك مؤدبا مرجع إليك. انظروا كيف أتمن الله هؤلاء على خلقه بقوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا غنى لهم عنكم أبدا. هذه رفعة عظيمة، مرجع الخليقة إليكم، أليس هذا ورفعة؟ أو تظنون أن الرفعة بالسيارات الفارهة أو بالقصور العالية أو بالمناصب الرفيعة؟ ما هي رفعة. يسأل العبد على كل ريال، رفعة هذا هو الذي أخذتم هذه التركة العظيمة، هذه رفعة عظيمة. فلا تنظر إلى فقره ولا تنظر إلى حاله، انظر إلى حاجة الناس إليه. لا غنى لهم عنك أبدا مهما كان. كم ذكروا من تراجم العلماء في ترجمة عطاء بن أبي رباح، ذكروا فيه الصفات خمس دميمة: كان أفطس، كان أعمش، كان أسود، كان قصير رقبة، وذكروا فيه كثيرا جدا. ومع هذا الملوك يأتون إليه ما استطاع يدخل إليه، وكم من الأئمة. فهذا هو الرفعة. ومن رفعة العلم أنك ترفع نفسك عن الجهل وترفع غيره عن الجهل. ولا يخفاكم بحديث عمر: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وانظروا إلى رفعة في الدنيا كيف بالآخرة. يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل. أليست هذه رفعة؟ أين حملة القرآن يوم القيامة من أهل الثراء؟ أين هم؟ الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. وكم من فضائل ذلك لا يخفى على طلاب العلم من ذلك.
فقال سبحانه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. مع أن أهل العلم هل هم داخلون في الذين آمنوا علي؟ وكيف خصهم؟ إذا خص شيء بعد ذكر العام يدل على فضيلته جدا. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ما هي؟ العصر قال يدل على فضيلته، وكم من الأدلة على ذلك في قول من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فهو يدخل بالملائكة. فإذا خص بعد ذكر العام يدل على عظمه. فالآن انظر كيف خص العلم. قال أهل العلم بل لا يكون الإيمان إلا بعلم، لا فاعلم أنه لا إله إلا الله، أو لا يكون الإيمان إلا بعلم، وإلا ربما وقعت في شركيات وفي بدع وفي مخالفات مع جهلك. فالإيمان الحقيقي هو الذي يكون مبني على علم تتعلم هذا. فقال والذين أوتوا العلم العلماء، وقالوا لماذا خصهم؟ قالوا لجمعهم بين العلم والعمل، خص العلماء مع أنهم يدخلوا في الذين آمنوا، قالوا لأنهم جمعوا بين العلم والعمل. وفي قول درجات أي منازل، هذا في الآخرة، أما في الدنيا فشيء ملموس والله وملاحظ، شيء ملموس وملاحظ. اذكر ذات مرة حصلت جنازة الشيخ صابر رحمه الله، يعني الذي ذهب جم سبحان الله ما رأت عيني مثله، مثل هذا الجم. ورأيت بعض إخواننا الدعاء، الكل يعرفه، فكان الناس يجتمعون يسلمون عليه، وكان أخوه بجواره، يعتبر من أغنى الناس أخو هذا الداعية، فكان الناس ما يعبهون بذاك ولا يلتفتون إليه، بل هو الذي كان يعرف به، يقول هذا أخي، بعد أن يسلم عليه يشير هو هذا أخي ويأتي يسلمون عليه. قلت سبحان الله، مع كثرة ماله، مع كثرة الأراضي، مع كثرة الأموال والسيارات، ولا شيء بجوار ذاك، وذاك من ما أتى من الإخوة يسلمون عليه عشرات، وإذا بي صار يعرف بأخي فيقول هذا هو أخي. من طالب العلم أو حول هذا أن ينظر إلى دنيا، لكن انظروا كيف يلتف الناس حول أهل العلم. الآن أنتم لو كنت الآن أنت في طريقك، لا أقول، أو في مكان كبير، وإذا بك طالب علم، وإذا بالمكان الآخر رئيس، وإذا برجل آخر أراد أن يسأل، من سيسأل؟ الرئيس أو الملك أو القائد؟ ولا شيء، سيأتي ويتجه إلى طالب العلم ويقف بين يديه يسأل. هذه رفعة، رفعة. قال شيخ الإسلام رحمه الله وخص الذين أوتوا العلم رفعة بالأقدار والدرجات لأنهم هم الذين استشهد بهم في قوله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. يقول أيضا خصهم شيخ الإسلام يقول في تفسيره لأن الله عز وجل استشهد بهم على توحيده على أعظم مشهود. قال ولأنهم هم الذين يرون ما أنزل إلى الرسول هو الحق، ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وفي هذه الآية أيضا رد على القدرية النفاة، رد على القدرية النفاة الذين يقولون إن الله عز وجل لا يعلم بالشيء إلا بعد حدوثه. وممن قال بعموم المجالس يشمل مجالس العلم وغيرها الإمام القرطبي رحمه الله قال والصحيح أن الآية عامة. وفي قوله والله بما تعملون خبير أي يذكرهم بعلمه في جميع أحوالهم ليراقبوه. ففي هذه الآية دليل على المراقبة، فإذا كان الله بما يعمل العبد خبير راقبه، في أفعالك، في أقوالك، في عبادتك، في نومك، في يقظتك، في سفرك، في حضرك، في صحتك، في عافيتك، راقب الله، والله بما تعملون خبير. أيذكرهم بعملهم به في جميع أحوالهم ليراقبوه ويكثروا من طاعته. هذه من أدلة المراقبة، هذه الآية محاسبة النفس، لأن الله لا يخفى عليه خافية. ثم من هنا مسألة، قد يقول قائل: هل يجوز لي لو دخل إنسان وأنا في مجلس، فهل لي أن أقوم من مجلسي وأجلس ليجلس مكاني؟ فمن يجيب عن هذا؟ فصل. وإن كان استحقارا لا فيجوز، يجوز. وأنت عندك قول غير هذا؟ في العبادة لا يجوز. كيف في العبادة صلاة؟ ما هو السؤال الذي سألته أنا؟ قلت أنت جالس في مجلس، فهل لك أن تقوم وتجلس شخصا مكانك؟ قال نعم. وأنت عندك قول آخر أبا جرير؟ لا يجوز. كيف بحديث ابن عمر؟ أقوال معلوم لأهل العلم، هناك من قال لا يجوز، واستدلوا: من أحب أن يمتثل له الناس قياما، والحديث الصحيح المسند، فقالوا لا يجوز. هناك من قال يجوز، واستدلوا بما ذكر من الحديث. وهناك من فصل فقالوا: إن كان لإنسان يعني أمر وشأن عظيم، كأن يكون لعالم وقدم، وكذلك القيام لمصافحته، قالوا: هل يجوز في هذا القيام لمصافحته؟ فقالوا: لا بأس بهذا، بهذا التفصيل. مع أنهم استدلوا في قصة سعد بن معاذ: قوموا لسيدكم، فالذين قالوا بالجواز استدلوا بهذا الحديث: قوموا لسيدكم. فقالوا: إذا كان من هذا الصنف ممن له شأن، الآن لو أتى شيخك وأنت جالس، هل من الأدب أن يصافحك وأنت جالس؟ ليس من الأدب، وأنت ما تعظم فوق ما أنزله الله عز وجل به، احترام وتوقير لمعلمك ولشيخك، هذا لا شك أدب. بقي: هل لك أن تنتقل من مكانك ليجلس مكانه؟ عندك غمدان، هل لك أن تقوم من أجل أن يجلس؟ لا يجوز. يجوز، أي نعم، لا شك من هؤلاء. واستدلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أتت فاطمة فقام لها وأقعدها مكانه، وأدلة كثيرة. لكن إن كان من باب التعظيم لهذا الشخص، يعني كما هو يحصل عند بعضهم، ربما عند بعض الصوفية هؤلاء وغيرهم، كأن يعظم هذا كتعظيمه لله أو أشد. وإن كان هذا الجالس أو القادم يريد أن تقوم له، هذا منهي عنه، منهي عن أن تقوم له. قال: أعد لنا قول شيخ الإسلام. شيخ الإسلام يقول: رفع الله عز وجل قدرهم ودرجتهم لأن الله عز وجل استشهدهم بقوله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والذين أوتوا العلم، ولأنهم هم الذين يرون أن ما أنزل إليهم من الله هو الحق، ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك الحق هو الحق.